عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلالها أحمد أحمد، والبداية بالعناوين. لافروف يحذر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، وروسيا تتهم أوكرانيا بمنع إخراج المدنيين من مجمع أزوفستال بماريوبول. إيران تقول إن مباحثاتها مع السعودية جادة، لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي. توتر في العلاقات الإسبانية الجزائرية بعد تغير موقف إسبانيا من ملف الصحراء. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطر فعلي لنشوب حرب عالمية ثالثة في سياق توترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب، وقال لافروف إن الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به، إلى أنه أكد في المقابل أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بالتظاهر بالتفاوض. وعلى صعيد المعارك، اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بمنع المدنيين المتحصنين مع المقاتلين الأوكران في مجمع زوفستال الصناعي المحاصر في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا من مغادرته رغم إعلان الجيش الروسي وقف إطلاق النار. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بيان أن القوات الروسية تتعهد وقف القتال من جانب واحد وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة المدنيين في الاتجاه الذي يختارونه. للمزيد ينضم إلينا دكتور عمار قناة، الأستاذ بجامعة سيفاستوبول. سيدي، بعد التحية، بداية، ما هي المخاطر التي يحذر منها السيد لافروف بالتحديد؟
بأعتقادي أن يعني المخاطر اليوم التي تكلم عنها يعني الوزير لافروف هي يعني واضحة وتنبع يعني من السياسة الخارجية يعني الغربية، وهي محاولات لتضخيم واستخدام يعني المكرر لحتى المصطلح يعني الحرب العالمية الثالثة، ومن ثم يعني انتقلنا إلى الاستخدامات النووية وحتى البيولوجية. فهذا إن دل على شيء فهو يعني يدل على نوع يعني من الإفلاس السياسي لدى المنظومة الغربية. لكن يعني في المرحلة الأخيرة لاحظنا أن هناك يعني حتى تناديا في استخدام يعني هذه المصطلحات، خاصة يعني الطرف الأمريكي والطرف البريطاني. فباعتقادي نجات يعني تصريحات لافروف بمثابة يعني تحذير مباشر يعني لعدم التهور. وكانت هناك بعض يعني الرسائل يعني ممكن أن تقرأ أنه لا يجب الحديث أو يعني الاستمرار بهذه المعادلة، والجزء منها يعني عملية تسليح أوكرانيا. وباعتقادي أن أحد الردود يعني كانت والرسائل هي يعني الإعلان عن تجربة الصاروخ يعني الاستراتيجي تشرمات. فلذلك يعني الغرب اليوم قد استخدم واستنفذ باعتقادي يعني كل طاقاته في محاولات عزل روسيا عن منظومة العلاقات الدولية اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا، والمحاولات يعني لغاية الآن مستمرة لإضعافه عسكريا، مع العلم أن يعني حتى الولايات المتحدة يعني والمعسكر الغربي بالكامل يعلم تماما أن كل هذا الزج العسكري لن يغير يعني في العملية العسكرية. فنراه يعني ينتقل إلى الحرب الإعلامية من جهة، والتهديدات يعني في محاولات لتجميع يعني ممكن القول يعني حتى الدول التي كانت رافضة يعني مسألة العقوبات على روسيا، مثال يعني الصين والهند والبرازيل وغيرها. لكن لغاية الآن نحن في ضمن يعني المعادلة التي يعني جزئيا قد تنتقل يعني إلى الإنهاء العسكري في الداخل الأوكراني. وكما قال يعني لافروف أن أسس التفاوضات يعني ستبنى على النتائج العسكرية في الجغرافيا الأوكرانية.
وكيف يمكن أن تنزلق الأمور إلى حرب عالمية؟
لا أعتقد سيدي كريم أنها ممكن يعني أن تنتقل إلى حرب عالمية، لأنه يعني الجميع يعلم الحرب العالمية لها أدواتها، والأدوات الأساسية لها هي يعني هي السلاح النووي. ولا يوجد يعني أي طرف دولي اليوم معني باستخدام يعني السلاح النووي، لأنه يعني بمثابة إنهاء يعني للحياة على الكرة الأرضية بالكامل. لكن يعني استخدامات المصطلح يعني وهذه التلويحات يعني والتهديدات تدخل ضمن يعني مفهوم الحرب الإعلامية والرسائل يعني المبطنة لعدم يعني التهور. وإذا نظرنا حتى للعقيدة العسكرية يعني الروسية، الحديث عن السلاح النووي فقط كسلاح ردع وليس كسلاح هجومي، ولم تطلق يعني أي رصاصة أو أي صاروخ يعني نووي إلا بعد أن يعني تستنفذ كل الطرق والسبل في المحافظة على كيان الدولة، وذلك بعد التهديد يعني النووي من أي دولة أخرى. فلذلك يعني اليوم إذا نظرنا من جهة يعني من حتى من ناحية يعني الجيواقتصادية والجيوسياسية، لا توجد هناك يعني رغبات يعني في المجتمع الدولي إلى التوجه للحرب العالمية الثالثة. اليوم يعني نرى من خلال فقط يعني عقوبات على روسيا تداعياته على منظومة الاقتصاد الدولية، فما ذلك يعني لو اتجه الغرب يعني إلى مسألة حرب. لا أعتقد أن هناك يعني الكفاية من الموارد لدى الغرب يعني وفي العالم اليوم لخوض مثل هذا النزاع يعني أو صراع عسكري الذي سيكلف يعني العالم كله باعتقاد يعني أمور أخرى ولن تغير يعني في المعادلة الدولية شيء. فلذلك باعتقادي أنها المسألة التلويحات والتوظيفات السياسية يعني للمصطلحات ولغاية الآن يعني في انتظار العقلانية جزئياً يعني الأمريكية والرضوخ بمفهوم التعددية القطبية، ولكنها في المرحلة الحالية أنا أستثنيها، لكنه من الصعب يعني التوصل لمثل هذا الاتفاق الدولي مع إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض.
أيضاً كيف هو الوضع في ماريوبول، وهل أصبح المدنيون وسيلة لمنع دخول روسيا إلى مجمع زوفستال؟
ماريوبول الوضع فيها هو مستقر يعني تماماً، وتم القضاء يعني بالكامل على يعني الوحدات المازية فيها. فيما يتعلق في أزوفستال يعني نرى اليوم يعني مسألة مثيرة يعني للاهتمام، وهي يعني تكثيف الاهتمام من قبل أوكرانيا وأيضا يعني المنظومة الغربية بالمتواجدون يعني في والمحاصرون في المصنع. رأينا أن هناك كثير من التناقضات يعني حول حتى الطرح أنهم هل هم يعني عسكريون، فنرى تصريحات بأنهم مدنيون وأمور أخرى. ومن جهة أخرى نرى يعني الإصرار الروسي على فتح يعني الممرات الإنسانية لمن يود الخروج، ومن ناحية أخرى التهديدات الأوكرانية يعني بالانتحار يعني حتى إذا وصلت المسألة يعني إلى المقاومة لحد الموت، وهذه تصريحات يعني الرئيس زيلينسكي. فاعتقادي أن المسألة هي مرتبطة يعني بوجود العنصر الأجنبي وليس فقط يعني بمثابة قوات ممكن تكون يعني مرتزقة أجنبية، لكن ممكن أن تكون هناك يعني أفراد وبأعداد لا يعني لا يستهان بها من العاملين والباحثين في المختبرات البيولوجية الأمريكية وضمن أيضا يعني التعاون الألماني. فلذلك لغاية اليوم يعني روسيا تحاول يعني التمسك أو الإفراج عنهم وعدم القضاء عليهم يعني جسديا، وذلك لاستغلال هذه المسألة أو لتوظيفها يعني ولإثبات للعالم يعني أنه فعلا هناك أنشطة، هناك مرتزقة، وأن الغرب يعني يعمل ليس فقط منذ بداية هذه العملية العسكرية ولكن منذ زمن يعني لتنفيذ هذا المشروع يعني الجيوسياسي جزئيا لتوريط روسيا أو لمحاصرة روسيا. فلذلك نرى أن هذا الإصرار هو من الطرفين، أن الطرف الأوكراني يدعو إلى يعني مقاومة حتى الموت، وروسيا مصرة يعني لإخراجهم أحياء من هذا المصنع. وباعتقادي يعني المسألة يعني وقت لا أكثر ولا أقل، لأنه لا يوجد لغاية اليوم يعني إمكانية على سبيل المثال تحريرهم مثلا أو تغيير المسألة عسكريا، فيتعود يعني ستعود المسألة فقط إليهم يعني لاختيار يعني المسار الذي يمكن يعني أن يخرجوا أو حتى يمكن أن يقضوا على بعضهم في داخل المصنع.
و وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الجولة الخامسة من المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودية بأنها كانت شاملة وجيدة وجدية، لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي. وأكد خطيب زاده أنه في حال تم رفع مستوى المشاركين في المباحثات إلى الصف السياسي الأول يمكن توقع تحقيق تقدم بشكل أسرع في مجالات مختلفة في هذه المباحثات. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد قال إن العاصمة بغداد ستحتضن جولة جديدة من المباحثات السعودية الإيرانية بعد انتهاء الجولة الخامسة التي استؤنفت عقب توقف دام 18 أشهر. للمزيد ينضم إلينا من طهران دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي. سيدي، بعد التحية، بداية، ما هي أهم المعوقات التي تمنع من حوار سياسي حقيقي؟
في الواقع ما سمعته أن هذا الاجتماع كان إيجابيا جدا، والإيرانيين كانوا يأملون بأن الاجتماع هذا ممكن أن يصل إلى نتيجة حوار سياسي، حيث كان هناك حتى نوع ما من الاتفاقية بعشرة بنود بين الجانبين. ولكن التصور الأبرز هو أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تدخلوا في الأمر وبدأوا الضغوط على السعودية كي لا تمضي في موضوع حل الخلافات مع إيران، لأن السعوديين بعد عودتهم من بغداد لم يكونوا على نفس الحماسة التي كان عليها الإيرانيون بعد الاجتماع.
وهل مستوى المفاوضين بين إيران والسعودية يحتاج إلى أن يصل إلى مرتبة أعلى؟
لا، مستوى المفاوضين في بغداد هو مستوى عالي جدا، ولكن المفاوضات اليوم على مستوى الخبراء الأمنيين، في حين أن أحد المواضيع التي تم بحثه في هذه الاجتماعات إنه من الضرورة أن تمضي هذه المفاوضات في سياق الخبراء الدبلوماسيين، و يعني تخرج من الإطار الأمني وتكون حوارات دبلوماسية بين الجانبين.
إيران قالت إن الجولة الخامسة كانت إيجابية، والعراق أعلن عن جولة سادسة، فهل هناك خطة بمدى زمني للوصول إلى قرارات؟
لا، في الواقع الإيرانيين يأملون بأن تتم حل خلافاتهم مع السعودية في أسرع وقت ممكن. يعني أحد أولى أهداف السياسة الخارجية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كانت وما زالت هي حل الخلافات مع دول الجوار. وهنا عندما يتكلم عن حل الخلافات مع دول الجوار هو يقصد السعودية، لأن إيران ليس لديها خلافات كبيرة أخرى مع باقي دول الجوار.
اعتبر المبعوث الجزائري الخاص المكلف قضية الصحراء ودول المغرب العربي عمار بلاني تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية التي جاءت ردا على الرئيس عبد المجيد تبون ازدراء ومسيئة وغير مقبولة، ولن تسهم في عودة الأمور إلى طبيعتها بسرعة في العلاقات الثنائية. كان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سئل عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصف في مقابلة مع وسائل إعلام بلاده تغيير موقف إسبانيا بغير المقبول أخلاقيا وتاريخيا، وقال الوزير ألباريس إن ما يهم الدولة الإسبانية هو الضمان الكامل لإمداد الغاز الجزائري إلى إسبانيا. وأعلنت إسبانيا في 18 من مارس أذار التخلي عن حيادها التقليدي ودعم الخطة المغربية باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للنزاع حول الصحراء. للمزيد ينضم إلينا من إسبانيا السيد سعيد دحسن الإعلامي والباحث المغربي بجامعة كومبلوتنسي بمدريد. سيدي، بعد التحية بداية، إلى أين يمكن أن يصل التوتر في العلاقة الإسبانية الجزائرية؟
هو كما تابعنا منذ بداية الانفجار أو تفجر هذه الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر على إثر التغير التاريخي في الموقف الإسباني تجاه قضية نزاع الصحراء، حيث أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز غير موقفا تاريخيا للحكومات الإسبانية السابقة والتي كانت تدعم الشرعية الدولية من دون أن تتخذ موقفا لصالح جهة أو أخرى، أي دون اتخاذ موقف يدعم جبهة البوليساريو مباشرة أو يدعم المغرب في نزاعهما حول السيادة حول منطقة الصحراء. هذا التغير الجذري في الموقف الإسباني الذي دعم ويدعم الآن صراحة وبكل يعني موقف جديد أنه يدعم المقترح المغربي لدع إعطاء المنطقة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية أثار حفيظة الجزائر والتي هي حليف وداعم أساسي لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال المنطقة عن السيادة المغربية. الموقف الجزائري أول ردة فعل في الموقف الجزائري هو سحب السفير الجزائري في مدريد، بعد ذلك تواتت التصريحات من الجانب الجزائري وكان آخرها يوم السبت حين صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقال بأن الموقف الإسباني هو يعني انتكاسة وموقف يعني هو عار على إسبانيا. هذا التصريح للرئيس الجزائري أثار حفيظة الحكومة الإسبانية فخرج مباشرة ولم يتأخر رئيس الدبلوماسية الإسبانية فرد عليه وقال أنه موقف سيادي ويدخل ضمن أو تحت مظلة الشرعية الدولية.
لماذا تتهم الجزائر وزير الخارجية الإسباني بالإساءة لها؟
وزير الخارجية الإسباني قال بأن هذا موقف سيادي ولا دخل للجزائر وبأن هو لا يريد توتر العلاقات أكثر وأن هناك خلافات عميقة. أول مرة الحكومة الإسبانية تقر بأن الخلافات مع الجزائر خلافات عميقة ومع ذلك لا تريد التصعيد وتنتظر ربما انفراج من الجانب الجزائري، ولا أعتقد أن الجزائر ستقدم على يعني تنازل في موقفها، وهذا يعني أنه أن المغرب سيحقق انتصارا دبلوماسيا جديدا على المستوى الدولي بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على الصحراء، وكذلك الموقف الألماني الآن موقف فرنسا إسبانيا الذي ينضاف إلى الموقف الفرنسي التقليدي. إذن الجزائر تريد الضغط أكثر لتنمي إسبانيا أو على الأقل تأليب الرأي العام الإسباني ضد الحكومة الإسبانية وكذلك كسب دعم الأحزاب المعارضة وهي كلها الأحزاب المعارضة في إسبانيا كذلك أحزاب المعارضة وحتى أحزاب الحكومة، فحزب بوديموس مثلا الذي يشكل التحالف الحكومي مع الحزب الاشتراكي هو يعارض أي تغيير في الموقف الإسباني ويعتبره خيانة لما أسماه بالشعب الصحراوي، ولكن الحكومة الإسبانية في إطار سياسة الواقعية الريال بوليتيك قالت بأن 50 سنة من هذا النزاع بدون حل هذا يعني وقت كبير ووقت يعني من دون أي حل، يجب اتخاذ خطوات ربما لحلحلة هذا الموقف سيكون بداية الحل هو إعطاء المنطقة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية وبعد ذلك، ولكن دائما في إطار الشرعية الدولية وفي إطار اتفاق متوافق عليه بين الطرفين تحت مظلة الأمم المتحدة.
الرئيس الجزائري وعد بعدم وقف ضخ الغاز لإسبانيا، لكن هل يمكن تغيير هذا الموقف في أي مرحلة وهو ما تخشاه إسبانيا بالفعل؟
إسبانيا قضية الغاز، إسبانيا في السنوات الأخيرة اتخذت خطوات وكأنها كانت تتحسب لهكذا أزمات دولية حول الغاز، فقامت بتطوير ناقلات الغاز المسال، فهي الآن لديها أسطول ضخم من ناقلات الغاز المسال وربما هي كانت تتأهب لهكذا أزمات. الجزائر لديها ورقة الغاز ولوحت باستعمال هذه الورقة وكان هذا التلويح في إطار توقيع اتفاق مع إيطاليا لتصبح مثلا الجزائر هي المورد الأساسي والأول للغاز لإيطاليا، يعني كانت إشارة لإسبانيا أنها في أي لحظة ممكن أن 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 توجه أنابيب الغاز نحو إيطاليا بدل إسبانيا. ولكن في اعتقادي الجزائر متحفظة أو متخوفة من اتخاذ هكذا خطوة، بحيث كانت هناك تسريبات أو عدد من الأخبار غير مؤكدة بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت لإسبانيا ضمانات بأن الجزائر لن تقوم بقطع أنبوب الغاز. إلى أي حد هذه الأخبار أو هذه التسريبات صحيحة؟ ربما أن هناك شيء من الصحة في هذه الأخبار، لما أن الجزائر لم تقم مباشرة بالرد فعل قوي وقطع الغاز قبل الأيام، حيث كان البرد ولسه إسبانيا بحاجة إلى الغاز الجزائري. سننتظر الأسابيع القادمة، ربما ننتظر الرد الجزائري، لأن تصريحات وزير الخارجية الإسباني لن تبقى من دون رد من الجانب الجزائري. هل ستكتفي الجزائر بتصريحات مضادة أم ستقوم باتخاذ خطوات تصعيدية في اتجاه تخفيض مد إسبانيا بالغاز الطبيعي كخطوة تصعيدية ربما قد تصل إلى قطع أنابيب الغاز المتوجهة إلى إسبانيا؟
والآن جولة حول العالم. وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مخزونات الأسلحة التي تم تسليمها من الدول الغربية إلى أوكرانيا بأنها هدف مشروع في العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا. وقال لافروف: إذا ذهب حلف الشمال الأطلسي بحكم الأمر الواقع إلى الحرب مع روسيا عبر وكيل وسلح هذا الوكيل، فأنت تفعل في الحرب ما عليك القيام به. حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا، والتي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة. أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها وخيبة أملها الشديدين من إدانة محكمة تركية للناشط التركي البارز عثمان كافالا، وصفة الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة على خلفية تهم مثيرة للجدل بأنه جائر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نات برايس: إن الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون. أرجعت محكمة في ميانمار التي يحكمها الجيش قرارها يوما واحدا في القضية الأولى ضمن 11 قضية فساد ضد الزعيم المخلوع أون سان سو تشي. وتعقد محاكمة سو تشي التي اعتقلها الجيش خلال الانقلاب الذي قام به العام الماضي خلف أبواب مغلقة. والآن تذكرة بأهم العناوين. لافروف يحذر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، وروسيا تتهم أوكرانيا بمنع إخراج المدنيين من مجمع أزوفستال بماريوبول. إيران تقول إن مباحثاتها مع السعودية جادة، لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي. توتر في العلاقات الإسبانية الجزائرية بعد تغير موقف إسبانيا من ملف الصحراء. الآن أخبار الاقتصاد. استقرت أسعار النفط بعد انخفاض حاد بنسبة 4% في الجلسة السابقة، بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين من خلال تعهد البنك المركزي دعم الاقتصاد المتضرر جراء قيود كوفيد-19. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 59 سنتا أو 58% لتسجل 102.91 دولارا للبرميل، بعدما ارتفعت إلى 103.93 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 35% إلى 98.8 دولار للبرميل، بعد أن قفزت إلى 99.82 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة. قال رئيس تويتر التنفيذي براج أغروال للموظفين إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي بعد توصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى اتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار. وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق. عندما طرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجل أغروال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك، غير أنه قال للموظفين أنه ليس هناك خطط حاليا لتسريح عاملين. اتخذت هيئة الطيران المدني السعودية إجراءات في إطار مراجعة هيكلية لأسعار تذاكر النقل الجوي وزيادة الساعة المقعدية وعدد الرحلات. وقالت الهيئة في بيان إنها لاحظت مؤخرا تغييرا في نمط أسعار بعض التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي. وأضافت أنه نتيجة لذلك اتخذت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة الساعة المقعدية وعدد الرحلات. وتابعت الهيئة قائلة إن الهدف من هذه الإجراءات ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة. قال الصندوق النقدي الدولي إن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات الكينية بشأن سياسات لاستكمال المراجعة الثلاثية لبرنامج إقراض كينيا، وهو ما يمهد الطريق أمام صرف 244 مليون دولار فور موافقة مجلسه التنفيذي. وأضاف الصندوق في بيان أن دفع تلك الشريحة سيرفع إجمالي الأموال المقدمة للبلد الواقع في شرق أفريقيا إلى حوالي 1.18 مليار دولار في ظل ترتيبات إقراض مدتها 3 سنوات بقيمة 2.34 مليار دولار وافق الصندوق عليها فعليا في أبريل نيسان 2021. والآن أخبار الرياضة. عزز ليدز يونايتد فرصه في البقاء بين الكبار بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فرض التعادل بدون أهداف على كريستال بالاس، وكانت كل المحاولات حول مرمى ليدز في المراحل الأخيرة من المباراة. وأيضا أنقذ الحارس إيلان ميليه محاولة من ويلفريد زاها على مرتين، ونجا ليدز من ضغط المنافس بالدقائق الأخيرة ليحصل على نقطة التعادل ويرفع رصيده إلى 34 نقطة من 33 مباراة، متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط، لكنه لعب مباراة أكثر من إيفرتون صاحب المركز 18، واستمر بالاس في المركز 14 برصيد 38 نقطة. أعلن المدافع الإيطالي جورجيو كيليني اعتزال اللاعب الدولي عقب المواجهة الودية لبطل أوروبا مع الأرجنتين في استاد ويمبلي في يونيو حزيران المقبل. وساهم فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام في قرار مدافع اليوفي البالغ 37 عاما، ويتوقع أن تكون مواجهة الأرجنتين في لندن آخر مباراة يخوضها مع منتخب بلاده. وقال كيليني لمنصة دازون عقب فوز اليوفي 2-1 على ساسولو في الدوري: سأودع المنتخب الوطني في ويمبلي، المكان الذي عشت فيه ذروة مسيرتي بالفوز ببطولة أوروبا. أود أن أودع المنتخب الوطني بذكرى جميلة، ستكون هذه بالتأكيد آخر مباراة مع إيطاليا، وقد خاض كيليني 116 مباراة مع المنتخب الوطني. يتأهب المدافع المصري الدولي أحمد حجازي للمشاركة تدريجيا في تدريبات الاتحاد الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، ذلك بعد إنهائه البرنامج التأهيلي واللياقي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها. ويتطلع المدرب كونترا لمشاركة حجازي في التدريبات الأخيرة التي تسبق مواجهة الفتح لحساب الجولة 25 للدوري السعودي للمحترفين للاستعانة بخدمات اللاعب تدريجيا لتجهيزه لمواجهة الكلاسيكو التي ستجمع الفريق بنظيرها الهلال في الجولة التي تليها، قياسا بحساسية المواجهة التي ستجمع المتصدر بأحد أبرز منافسيه على لقب الدوري. قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن المدافع الألماني أنطونيو روديغر أصبح على وشك الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي. وأصبح ريال المرشح الأوفر حظا للفوز بخدمات روديغر بعد الإعلان عن مغادرة تشيلسي نهاية الموسم، حيث طلب الحصول على 12 مليون يورو للتجديد. والآن مع سبوتنيك بريك. أعلنت لجنة المنظمة لمهرجان القدس للسينما العربية إقامة الدورة الثانية من المهرجان في الفترة من 14 وحتى 19 من مايو أيار بمشاركة 26 فيلما بين روائي ووثائقي وقصير. وقالت اللجنة في بيان إن الافتتاح سيقام بالمسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي، حيث يعرض الفيلم التونسي غدوة من إخراج وبطولة ظافر العابدين. وفي الختام سيعرض المهرجان الفيلم المصري أبو صدام للمخرجة نادين خان وبطولة محمد ممدوح وأحمد داش وزينة منصور. وتضم سباقة الفيلم الروائي الطويل 6 أفلام من مصر وتونس والمغرب والعراق ولبنان. وترأس لجنة التحكيم المخرجة الفلسطينية أرمالي جاسر، ومعها في اللجنة الناقد المصري محمد سيد عبد الرحيم والممثل والمنتج السوداني طلال عفيفي. أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية عن اكتشافها لتمثال كنعاني عثر عليه من قبل أحد المواطنين أثناء فلاحته أرضه بمنطقة الشيخ حمودة بخان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضح مدير عام الآثار والتراث الثقافي جمال أبو ريدة أن تمثال الكنعاني يعود للمعبودة الكنعانية عنات، وهي آلهة الحب والجمال والحرب حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانية، وتلقب بالمنتصرة والسعيدة، ويعود تاريخه إلى 2500 سنة قبل الميلاد. وأفاد بريدة أيضا أن التمثال يبلغ طوله 22 سنتيمترا وهو مصنوع من الحجر الجيري وبرأس متكامل دون البدن، وهو ملتصق بالرأس من خلال تاج الأفعى والتي كانت تستخدم هذه الأفعى عند الآلهة كرمز للقوة والمنعة. نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع تل الفرمة بمنطقة يثار شمال سيناء في الكشف عن بقايا معبد للإله زيوس كاسيوس، وذلك أثناء أعمال الحفر التي تجريها البعثة بالموقع ضمن مشروع تنمية سيناء للعام 2021-2022. صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، موضحا أن المعبد المكتشف يقع على بعد حوالي 200 متر إلى الغرب من قلعة بيلوزيون و100 متر إلى الجنوب من الكنيسة التذكارية الموجودة بالموقع. من جانبي قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الأثار المصري بالمجلس الأعلى للأثار أن البعثة الأثرية نجحت في الكشف المرة الأولى عن بقايا المعبد، وهو مشيد من الطوب اللبن على منصة مرتفعة من الرديم وكسر الحجارة، ويحمل سقفه أعمدة من الجرانيت الوردي، ويقع مدخل المعبد تجاه الشرق، وكان الصعود إليه يتم عن طريق سلم صاعد مكسو بالرخام. تفتتح شركة ميتا بلاتفورمز أول متجر فعلي لها، حيث يمكن للمتسوقين تجربة وشراء سماعات الواقع الافتراضي وغيرها من الأدوات، في الوقت الذي تخطط خلاله الشركة لتطوير مساحتها الافتراضية ميتافيرس. وذكرت الشركة أنه من المقرر افتتاح متجر ميتاستور على مساحة 1550 قدم المربعة داخل شركة بولينغهام بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 9 مايو أيار، وسيقدم عروضا توضيحية لسماعات الرأس VR2 Quest وجهاز الاتصال عبر الفيديو بورل، بالإضافة إلى نظارات الواقع المعزز من Ray-Ban. بدأت منصة ديزني بلس في مارس أذار الماضي عرض حلقات مسلسل مارفل الجديد مون نايت الذي يستلهم الحضارة المصرية القديمة. المزيد وهذا التقرير.
مسلسل مون نايت أو فارس القمر الذي شد انتباه المشاهد العربي مع استخدام مقطوعات موسيقية عربية ومصرية، يستلهم العمل الحضارة المصرية القديمة، إذ يكتسب بطله الخارق بعضا من قدرة إله القمر المصري القديم، فيختبر نمطا جديدا من الحياة وسلسلة من المغامرات تقوده حتى الهرم الأكبر.
Hello and welcome to Staying Awake.
تخلل المسلسل استخدام مقاطع من الأغاني العربية في الموسيقى التصويرية فضلا عن التترات الختامية، ويرى المخرج الرئيسي للعمل محمد دياب أن الإرث الموسيقي العربي كنز دفين يتوقف استغلاله وتقديمه عالميا على آلية الاختيار الفعالة للأعمال التي تناسب الجمهور. وشبه دياب الإنتاج العربي الموسيقي بمنجم الذهب المتاح لمن يقدم على استخدامه واختيار الأعمال المناسبة التي تتماشى مع الذائقة الغربية. واختار دياب على مدار الحلقات الأربع التي أخرجها باقة من الأغنيات صاحبت أحداث العمل، فعرج بالمشاهد العالمي على أغنية بتونا سبيك لوردة الجزائرية، بحلم معاك لنجاة الصغيرة، وساعات ساعات لصباح، وكذلك شغلوني للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. يحكي المسلسل الذي كتبه دوغ مانش قصة مارك سبيكتور الذي عمل في بداية حياته كمحارب أجير لأنه يجيد فنون القتال، وأثناء عمله في مصر يلتقي عالم آثار ويتمكنان من اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة فيها تمثال لإله القمر عند الفراعنة كونشو. يذكر أن شهرة محمد دياب العالمية بدأت بمشاركة فيلمه اشتباك في مهرجان كان السينمائي عام 2016، وهو مؤلف فيلم الجزيرة الذي يعد من أعلى الأفلام المصرية ربحا.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. لافروف يحذر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، وروسيا تتهم أوكرانيا بمنع إخراج المدنيين من مجمع أزوفستال بماريوبول. إيران تقول إن مباحثاتها مع السعودية جادة لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي. توتر في العلاقات الإسبانية الجزائرية بعد تغير موقف إسبانيا من ملف الصحراء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.